الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى دروس التفسير من تفسير الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى، وقد وصلنا إلى تفسير سورة الأعراف إلى تفسير الآية 86 من آيات السورة الكريمة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله من آمن به وتبغونها عوجا واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين. وإن كان طائفة منكم آمنوا بالذي أرسلت به وطائفة لم يؤمنوا فاصبروا حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين. هذه الآيات الكريمة في سياق قصة نبي الله شعيب عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. ومر بنا أن نبي الله شعيبا أرسله الله سبحانه وتعالى إلى أهل مدين، ومدين اسم لقبيلة واسم أيضا لبلد تقع قرب معان، قرب منطقة معان في جنوب الأردن، فأرسله الله سبحانه وتعالى إلى أهل تلك الديار، وهو أخوهم ومنهم، يعني هو ينتمي إليهم نسبا، وهو نبي عربي كريم، هو أحد الأنبياء العرب الأربعة، كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله أبو ذر الغفاري رضي الله عنه، قال: قلت يا رسول الله كم نبيا بعثه الله من العرب؟ قال: أربعة، هود وصالح وشعيب ومحمد عليه الصلاة والسلام. فهو أحد هؤلاء الأنبياء. وكما مر بنا نقل الإمام ابن كثير رحمه الله أن شعيبا عليه السلام كان يلقب بخطيب الأنبياء، عليه السلام، يعني تميز عليه السلام بأسلوبه في الخطاب وفي مجادلة قومه وحسن بيانه عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. فهنا يقول لقومه: ولا تقعدوا بكل صراط توعدون. الصراط هو الطريق، قال ينهاهم عن قطع الطريق الحسي والمعنوي. الطريق الحسي اللي هو الطريق الذي يسافر عليه الناس، قطعه بمعنى الوقوف عليه وتهديد المسافرين وقتل المسافرين أو سلب أموالهم لإعاقتهم عن مواصلة السفر والسير، فيخيف المارين على الطريق. والطريق المعنوي هو الطريق إلى الله سبحانه وتعالى، الطريق إلى الله، لأن هذه الدنيا هي طريق يوصل إلى الآخرة، فالطريق المستقيم هو ذلك الطريق الذي يؤدي إلى الجنة وإلى رضوان الله. وقطع هذا الطريق بمعنى صد الناس عن سبيل الله ومنعهم من السير على الطريق المستقيم الذي يوصلهم إلى مرضات الله. فكل صد عن سبيل الله هو نوع من قطع الطريق، وسماه هنا قطع الطريق المعنوي. فبقوله: ولا تقعدوا بكل صراط توعدون، يعني بكل طريق تتوعدون الناس بالقتل إن لم يعطوكم أموالهم. بكل صراط توعدون، يعني تتوعدون الناس بالقتل إن لم يعطوكم أموالهم. قال السدي وغيره: كانوا عشارين. الإمام السدي من التابعين رحمه الله يقول كانوا عشارين، والعشار هم العصابات التي تقف على الطريق وكل مرة على الطريق يأخذون منه عشرة ماله، وإلا لم يتركوا، فسموا عشرين يأخذون عشرة الأموال، يعني كانت النسبة التي يعني اصطلحوا عليها وتعارفوا عليها. ثم بعد ذلك صار كلمة العشرين تطلق على كل من يقطع الطريق، أيا كانت النسبة التي يأخذها، سواء أخذ أقل أو أكثر من 10%، يقال له عشار، يعني اللي هو يقطعون الطريق، يهددون الناس بالسلاح ويأخذون أموالهم أو بعضهم. وعن ابن عباس ومجاهد وغير واحد: ولا تقعدوا بكل صراط توعدون، أي تتوعدون المؤمنين الآتين إلى شعيب ليتبعوه. ابن عباس رضي الله عنهما فسرها أنهم يقعدون على الطريق ويمنعون المؤمنين أو الذين يريدون الإتيان إلى شعيب ليتعلموا منه الدين وليستمعوا إلى دعوته، يمنعونهم من الوصول إليه. هذا تفسير ابن عباس رضي الله عنهما ومجاهد. الإمام ابن كثير رحمه الله قال: والأول أظهر. الإمام ابن كثير رجح التفسير الأول، لكن في الحقيقة دايما كما مر بنا كثيرا يعني أن التفسيرات المأثورة عن السلف ليس بينها تعارض، يعني يمكن أن يشمل هذا وهذا، فهم يقعدون بكل صراط يوعدون، فيقعدون على الطرق يمنعون الناس من المرور إلا بأخذ أموالهم وكذا، وفي نفس الوقت أيضا يمنعون من يريد المجيء إلى شعيب من المؤمنين أو ممن يريد الاستماع إليه ليستمع إلى ما يدعو إليه. الإمام كثير بيرجح الرأي الأول، يقول يعني لأنه قال بكل صراط وهي الطرق، وهذا الثاني هو قوله وتصدون عن سبيل الله، يعني وجهة الإمام كثير يقول إن الصد عن سبيل الله خصه بالذكر في قوله إيه وتصدون عن وتصدون عن سبيل الله من آمن به، فالصد عن سبيل الله ده اللي هو قطع الصراط المعنوي أو الطريق المعنوي، فقال نحمل الأول على الحسي اللي هو قطع الطريق لأخذ الأموال، والثاني على المعنى. ماشي. طيب قال: وتصدون عن سبيل الله من آمن به وتبغونها عوجا. قال: أي وتودون أن تكون سبيل الله عوجا مائلة. تصدون عن سبيل الله يعني تقعدون على الطريق الموصل إلى مرضات الله وإلى جنته، فتصدون الناس عنه وتمنعونهم من السير عليه. وتبغونها عوجا يعني تريدون أن تكون هذه السبيل، هذا الطريق المستقيم، تريدونه أن يكون معوجا مائلا، لا تريدون هذا الطريق المستقيم، وذلك أنهم إيه يكرهون هذا الطريق المستقيم الذي يوصل إلى مرضات الله وإلى الجنة، لا يريدون هذا الطريق، يريدون للناس أن يسيروا في الطرق المعوجة المائلة، ويريدون أن نفس هذا الطريق المستقيم يتمنون أن لو لم يكن موجودا وأنه كان طريقا معوجا إيه مائلا. وكما مر يعني أن النبي عليه الصلاة والسلام خط خطا مستقيما، خطا مستقيما في الأرض، وقرأ قوله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، وخط خطوطا قصارا عن يمينه وخطوطا قصارا عن شماله، منحرفة متجهة إلى اليمين وخطوط متجهة إلى الشمال، وقرأ قوله تعالى: ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. فالنبي صلى الله عليه وسلم رسم لهم يعني رسما توضيحيا على التراب، وشرح لهم يعني هذا مثال للطريق المستقيم الذي يوصل إلى مرضات الله، والطريق هذا عن يمينه وشماله طرق منحرفة، الانحراف جهة اليمين اللي هو في جهة البدع والضلالات والغلو في الدين والزيادة فيه ما ليس منه، كالفرق المنحرفة يعني كالرافضة والخوارج وكذا إلى آخره والمرجئة وكذا، والانحراف جهة اليسار اللي هو من جهة الفسق والمعاصي والتفريط في الدين. جزاكم الله خير. قال: واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم، يعني كنتم مستضعفين لقلتكم فصرتم أعزة لكثرة عددكم، فاذكروا نعمة الله عليكم في ذلك. واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم، اذكروا يعني اذكروا هذه النعمة، لأن ذكر النعمة هو وسيلة شكرها، لا يمكن الإنسان أن يشكر النعمة إلا إذا تذكر هذه النعمة واستحضرها وعلم في قلبه أنها نعمة واعترف في قلبه بذلك، فبعد ذلك يأتيه شكره بلسانه وقلبه لله تعالى على هذه النعمة. فقال واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم، اشكروا نعمة الله عليكم إذ كانت قبيلتكم قليلة العدد فكثركم الله تعالى وجعل قبيلتكم ذات عدد كبير، وهذه نعمة من الله تعالى كثرة العدد. وهذا فيه هذه الآية الكريمة فيها إشارة إلى أن كثرة العدد يعني نعمة من الله سبحانه وتعالى، ولهذا كان نبينا محمد عليه الصلاة والسلام يحث المسلمين على تكثير عددهم لأنه من أسباب القوة. كان يقول عليه الصلاة والسلام تناكحوا تناسلوا فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. ويوم القيامة النبي عليه الصلاة والسلام يعني يباهي بكثرة أمته ويسره عليه الصلاة والسلام كثرة عددهم، وأن المؤمنين من أمة محمد عليه الصلاة والسلام يكونون ثلثي أهل الجنة، ثلثين أهل الجنة من أمة محمد عليه الصلاة والسلام، والثلث الآخر من جميع أمم الأنبياء الباقين عليهم الصلاة والسلام جميع. وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين أي من الأمم الخالية والقرون الماضية ما حل بهم من العذاب والنكال باجترائهم على معاصي الله وتكذيب رسله. وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين يعني تأملوا وتفكروا في حال الأمم السابقة وكيف أنهم لما يعني عصوا الله تعالى وكذبوا رسله عاقبهم الله، لأن شعيبا عليه السلام كان قبله أنبياء سابقون كقوم نوح وقوم هود وقوم صالح، هؤلاء الأمم عاقبهم الله وأهلكهم وكذب لما كذبوا يعني رسله. فيقول لهم يعني انظروا في حال هؤلاء وتفكروا فيهم، وأنكم إن عملتم بمثل عملهم أهلككم الله كما أهلكهم. ثم يقول عليه السلام وإن كان طائفة منكم آمنوا بالذي أرسلت به وطائفة لم يؤمنوا فاصبروا، يعني إن كان طائفة منكم آمنوا وطائفة كفروا بشعيب عليه السلام أي اختلفتم عليه، انقسمتم إلى فريقين، فريق من قومه آمن به وفريق منهم كذبه، فاصبروا أي فانتظروا حتى يحكم الله بيننا، يعني حتى يفصل الله ويحكم بيننا وبينكم بين المؤمنين والمكذبين. يعني قوم شعيب عليه السلام منهم فريق آمن به وفريق كذبه، فيقول لهم انتظروا حتى يحكم الله ويقضي بيننا ويتبين لكم حينئذ أن المؤمنين هم الذين كانوا على الحق وأنهم هم الذين لهم النجاة، وهو خير الحاكمين سبحانه وتعالى، فإنه سيجعل العاقبة للمتقين والدمار على الكافرين. ثم بعد ذلك تتواصل الآيات الكريمة في قصة شعيب عليه السلام. قال سبحانه وتعالى قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا قال أولو كنا كارهين قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا وسع ربنا كل شيء علما على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. قال هذا إخبار من الله عما واجهت به الكفار نبي الله شعيبا ومن معه من المؤمنين في توعدهم إياه ومن معه بالنفي من القرية أو الإكراه على الرجوع في ملتهم والدخول معهم فيما هم فيه. فهنا قوم شعيب الكافرون أخبرنا الله تعالى عنهم أنهم هددوا نبي الله شعيبا ومن معه من المؤمنين، قالوا لهم إما أن ترجعوا إلى دين قومكم الدين الباطل الشرك وعبادة الأصنام، أو أنهم يطردونهم من القرية ولن يسمحوا لهم بالبقاء معهم فيها. قال: وهذا خطاب مع الرسول، والمراد أتباعه الذين كانوا معه على الملة، يعني قولهم لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا. قال يعني هم يخاطبون شعيبا ومن معه، والمقصود أنهم يريدون إجبار الذين مع شعيب على الرجوع إلى دين قومهم. وقوله تعالى عن شعيب يعني يقول: أولو كنا كارهين، يقول: أو أنتم فاعلوا ذلك ولو كنا كارهين ما تدعون إليه، فإنا إن رجعنا إلى ملتكم ودخلنا معكم فيما أنتم فيه فقد أعظمنا على الله الفرية في جعل الشركاء معه أندادا. يعني شعيب عليه السلام يقول لهم: ما الفائدة في إكراهنا على الرجوع إلى الدين الباطل؟ يعني هب هنا طبعا هو يتكلم يعني عن أتباعه، هب أن لأن الأنبياء يعني عصمهم الله سبحانه وتعالى من الكفر والرجوع إلى الضلال وكذا، فيعني هب أن بعض أتباع شعيب عليه السلام رجعوا تحت ضغط الإكراه إلى الدين الباطل أو كذا، ماذا يستفيدوا يعني هؤلاء الكافرون إذا أكرهوا شخصا على أن يتظاهر أمامهم بمعتقد لا يريده؟ لماذا لا يتركون كل إنسان يعني وما أراد وما اقتنع بأنه الحق يعني يؤمن به؟ لماذا تكرهونهم على تغيير دينهم؟ وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا. قال: هذا رد إلى المشيئة. يعني شعيب عليه السلام يقول يعني لا يمكن أن يعود أحد بعد الإيمان أن يرجع إلى الكفر إلا إذا شاء الله سبحانه وتعالى ذلك، كل شيء بمشيئة الله وبإرادته سبحانه وتعالى، فإنه يعلم كل شيء وقد أحاط بكل شيء علما. يعني نحن لا نريد الرجوع في دينكم، وهو يعني يحسن الظن بالله تعالى أن من معه من المؤمنين لن يرجعوا إلى الدين، لكن في نفس الوقت أيضا يعلق الأمر بمشيئة الله، ليس هذا يعني من عند أنفسنا، ولا وإنما الهداية بيد الله سبحانه وتعالى. يعني هذا مثل قوله: وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. يعني نحن لا نريد الرجوع إلى الدين الباطل ولا ترك الحق، لكن هذه الهداية إنما هي من عند الله سبحانه وتعالى، ويعني كل أمر مرده إلى الله وإلى مشيئة الله. على الله توكلنا، أي في أمورنا ما نأتي منها وما نذر. توكل على الله أي الاعتماد عليه وتفويض الأمر إليه، يعني نحن نأخذ بأسباب الهداية وأسباب الاستقامة والثبات على الحق، ثم نتوكل على الله، نعتمد على الله ونفوض الأمر إليه، يعني ونطلب منه أن يثبتنا على الحق. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق. افتح يعني احكم أو افصل، اقضي أي افصل بيننا وبين قومنا وانصرنا عليهم، وأنت خير الفاتحين أي خير الحاكمين، فإنك العادل الذي لا يجور أبدا. ثم توكل على الله تعالى، ثم سأل الله سبحانه وتعالى أن يحكم بينه وبين قومه بالحق، يعني أن يقضي بينه وبين قومه بالحق، وهو سبحانه وتعالى خير الحاكمين، سبحانه وتعالى هو الحكم العدل. ثم يقول سبحانه وتعالى: وقال الملأ الذين كفروا من قومه لئن اتبعتم شعيبا إنكم إذا لخاسرون، فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين. الذين كذبوا شعيبا كأن لم يغنوا فيها، الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخاسرين. طيب. يقول يخبر سبحانه وتعالى عن شدة كفر قوم شعيب وتمردهم وعتوهم وما هم فيه من الضلال وما جبلت عليه قلوبهم من المخالفة للحق. ولهذا أقسموا وقالوا لئن اتبعتم شعيبا. هنا أين القسم؟ دايما إيه هذه اللام؟ اللام هذه المفسرون يقولون إيه أنها واقعة في جواب قسم مقدر، يعني لما عندما يقولون لئن اتبعتم شعيبا هنا نفهم من السياق أنهم يحلفون، يعني كأنهم يقولون والله لئن اتبعتم شعيبا، لأن اللام هذه تأتي في جواب القسم، يعني فهنا يوجد قسم يدل عليه السياق. لئن اتبعتم شعيبا إنكم إذا لخاسرون. فهنا إيه قومه لشدة طغيانهم وكفرهم وتمردهم حلفوا وأقسموا أن الذين اتبعوا شعيبا أنهم خاسرون. فلهذا عقب ذلك بقوله سبحانه وتعالى فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين. ودايما الفاء تفيد الايه، يعني الفاء لها معاني، منها السببية، يعني أنه بسبب ذلك، بسبب ما قبل الفاء حصل ما بعدها، بسبب أنهم قالوا ذلك أخذتهم الرجفة، كأن إيه أخذ الرجفة إياه عقابا لهم على هذه الكلمة. ومن معاني الفاء أيضا التعقيب والسرعة، يعني أنهم يعني لما فعلوا ذلك بمجرد أنهم حلفوا أن الذين اتبعوا شعيبا خاسرون، بمجرد أن حلفوا على ذلك إذا بهم إيه تأخذهم الرجفة. والرجفة هي زلزلة الأرض، الرجفة معناها الزلزال، يعني الأرض تزلزلت من تحت أقدامهم. قال أخبر تعالى ها هنا، هنا الإمام ابن كثير رحمه الله يعني يجمع بين المواضع التي وردت فيها قصة شعيب عليه السلام وقصة قومه. فقال إن قوم شعيب عليه السلام أهلكهم الله سبحانه وتعالى بثلاثة أنواع من العذاب: الرجفة والصيحة والظلة. الرجفة اللي هي زلزلة الأرض من تحتها، والصيحة يعني سمعوا صوتا إيه عظيما في السماء أفزع قلوبهم، سمعوا صيحة في السماء أفزعت إيه قلوبهم وأصابتهم بالهلع في نفس الوقت الذي كانت الأرض تتزلزل فيه تحت أقدامهم. والعذاب الآخر اللي هو عذاب يوم الظلة، وهي سحابة عظيمة أظلتهم فيها شرار من النار واللهب، سحابة من النار واللهب أظلتهم إيه فوق رؤوسهم. فجمع الله لهم ثلاثة أنواع من العذاب أهلكهم به. فهنا ابن كثير رحمه الله يقول يعني يتأمل هنا ويلاحظ أن الله تعالى في كل سورة ذكر نوعا من العذاب يناسب ما حكاه الله تعالى عنهم من أقوالهم لنبيهم في تلك السورة. يعني القصص القرآني يتكرر، لكن دائما سبحان الله لا تجد يعني نفس القصة بنفس الحروف في كل موضع، وإنما في كل موضع يكون التركيز على جانب معين من جوانب القصة بشيء من التفصيل والإجمال لبقية الجوانب. ثم فمرات مثلا، ودائما كل سورة لها، كل سورة كريمة يكون لها يعني ما يشبه الموضوع الرئيسي، يعني مرات مثلا يكون التركيز على نجاة المؤمنين. فمثلا تجد قصص الأنبياء مذكورة في السورة فيها تفصيل يعني لموقف نجاة المؤمنين وسلامة المؤمنين وكيف نجاهم الله من أذى قومهم وكذا. مرات في صور أخرى تجد قصص الأنبياء كلها مذكورة بس التركيز فيها على كيفية إهلاك الكافرين، ويكون فيها مزيد من التفصيل لقصة الإهلاك وكذا. مرات مثلا التركيز على يعني طريقة الأنبياء في الدعوة ومنهج الأنبياء في الدعوة، أو صلة الأنبياء بالله، وتركيز الصورة مثلا على دعوات الأنبياء وتضرع الأنبياء إلى الله وما تضرع به كل نبي وهكذا. يعني كل سورة يكون لها إيه تركيز على جانب معين من جوانب القصص الكريم. فقال إن هنا السورة التي ذكر الله فيها أن قوم شعيب أهلكهم الله بالرجفة هي هنا سورة الأعراف التي معنا هنا. فقال أخبر تعالى هنا أو ها هنا أنهم أخذتهم الرجفة كما أرجفوا شعيبا وأصحابه وتوعدوهم بالجلاء. يعني هنا في هذه القصة ذكر الله تعالى أن قوم شعيب أرجفوا شعيبا يعني خوفوا شعيبا والمؤمنين وأخذوا يهددونهم ويتوعدونهم، والرجفة فيها إيه؟ تخويف للقلب. وكذلك أيضا أنهم توعدوا شعيبا ومن معه من المؤمنين بالطرد عن الإيه؟ عن القرية والإبعاد عنه. فناسب ذلك أن يخبر الله تعالى أنه زلزل الإيه؟ الأرض من تحت أقدامهم، وهذه الزلزلة فيها إرجاف يعني هز لأبدانهم وقلوبهم، وأهلكهم الله تعالى في هذه الأرض التي أرادوا أن يخرجوا منها المؤمنين، فأهلكهم الله تعالى فيها وزلزلها به. وبعدين في سورة هود قال سبحانه وتعالى ولما جاء أمرنا نجينا شعيبا والذين آمنوا معه برحمة منا وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين. سورة هود ذكر الله تعالى أنه أهلكهم بماذا؟ بالصيحة. والمناسبة في ذلك والله أعلم أنهم لما تهكموا بنبي الله شعيب في قولهم أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء إنك لأنت الحليم الرشيد. قال في سورة هود ذكر الله تعالى أنهم سخروا من شعيب وتهكموا به. ويلاحظ أن هذا الأمر إيه؟ يعني تكرر في سورة هود، ذكر الله تعالى سخرية قوم نوح من نبي الله نوح، وذكر فذكر فيها أن قوم شعيب إيه؟ سخروا منه و تهكموا به، قالوا أنت الحليم الرشيد، وهم يقصدون عكس ذلك يعني. فجاءت الصيحة أسكتتهم، يعني لما تكلموا بالتهكم فكان ذكر العذاب هنا بالصيحة التي أسكتتهم. وفي سورة الشعراء ذكر الله سبحانه وتعالى قال فكذبوه فأخذهم عذاب يوم الظلة إنه كان عذاب يوم عظيم. سورة الشعراء ذكر الله أنه أهلك قوم شعيب بالظلم، وما ذاك إلا لأنهم قالوا له في سياق القصة فأسقط علينا كسفا من السماء. يعني في سورة الشعراء هم طلبوا من شعيب عليه السلام أن ينزل عليهم قطعة من السماء، فأسقط علينا كسفا من السماء يعني قطعة من السماء إن كنت من الصادقين، لو كنت نبيا حقا فأنزل علينا قطعة من السماء لنصدقك وكذا. فأخبر تعالى أنه أصابهم عذاب يوم الظل، هم طلبوا قطعة من السماء فجت لهم سحابة فيها نار من السماء نزلت عليهم فأحرقته. قال وقد اجتمع عليهم ذلك كله، وهي أصابهم عذاب يوم الظلة وهي سحابة أظلتهم فيها شرر من نار ولهب ووهج عظيم، ثم جاءتهم صيحة من السماء ورجفة من الأرض شديدة من أسفل منهم. وسمعوا يعني صوتا عظيما في السماء مفزعا، وجاءت سحابة من النار والشرر، ثم ورجفت الأرض من تحتهم يعني في نفس الوقت. فزهقت الأرواح وفاضت النفوس وخمدت الأجساد فأصبحوا في دارهم جاثمين، يعني أجسادا يعني هالكة لا حس فيها ولا حركة. ثم قال تعالى كأن لم يغنوا فيها، كأن لم يغنوا فيها يعني كأن لم يقيموا فيها في هذه الديار، أي كأنهم لما أصابتهم النقمة لم يقيموا بديارهم التي أرادوا إجلاء الرسول وصحبه منها. كأن لم يغنوا فيها، كأنهم لم يقيموا فيها ولم يتنعموا فيها. ثم قال مقابلا لقيلهم الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخاسرين. هذا رد رد الله تعالى عليهم، أنهم حلفوا أن الذين اتبعوا شعيبا أنهم يعني هم الخاسرون، فالله سبحانه وتعالى بين أن بعد أن عذبهم الله وأهلكهم في الدنيا وسيعذبهم في الآخرة. قال سبحانه وتعالى الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخاسرين، هم الذين خسروا في الدنيا وفي الآخرة، والنجاة كانت للمؤمنين في الدنيا وفي الآخرة. ثم يقول سبحانه وتعالى فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم فكيف آسى على قوم كافرين. فتولى عنهم شعيب عليه السلام بعدما أصابهم ما أصابهم من العذاب والنقمة والنكال، تولى عنهم يعني انصرف عنهم بعد النظر إليهم وحدثهم بعد موتهم وانصرف عنهم، وقال مقرعا وموبخا يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم، أي قد أديت إليكم ما أرسلت به فلا أسفة عليكم، لا أتأسف عليكم ولا أحزن يعني لهلاككم، قد يعني فعلتم ما تستحقون به هذا الهلاك وقد كفرتم بما جئتكم به، ولهذا قال فكيف آسى على قوم كافرين. فكيف آسى على قوم كافرين يعني قد حل بكم عذاب الله تعالى جزاء وفاقا، يعني أنتم تستحقون ذلك على سوء صنيعكم وكفركم بالله سبحانه وتعالى. بهذا ينتهي الحديث عن قصة نبي الله شعيب عليه السلام. ثم بعدها يذكر الله سبحانه وتعالى بعض العبر والعظات من قصص الأنبياء والرسل الذين قص الله علينا قصصهم في هذه السورة الكريمة. فقال سبحانه وتعالى وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون. قال يقول تعالى مخبرا عما اختبر به الأمم الماضية الذين أرسل إليهم الأنبياء بالبأساء والضراء. البأساء قال هي الايه؟ الامراض والاسقام، ما يصيب ابدانهم من الامراض من امراض واسقام، والضراء ما يصيبهم من فقر وحاجة ونحو ذلك. الله سبحانه وتعالى يقول وما ارسلنا في قرية من نبي، ليس هناك قرية ارسل الله اليها نبيا من الانبياء الا ابتلى اهلها بامراض وفقر لعلهم يضرعون، أي يدعون ويخشعون ويبتهلون إلى الله تعالى في كشف ما نزل بهم. يعني من سنن الله تعالى الكونية أنه عندما يرسل نبيا من الأنبياء يدعو قومه إلى الإيمان به وإلى عبادة الله وتوحيده، فإذا أبوا أن يؤمنوا برسولهم وامتنعوا عن ذلك يبتليهم الله تعالى بأمراض ويبتليهم بفقر لعلهم يتضرعون، لعلهم عندما يصيبهم ذلك يلجؤون إلى الله ويتضرعون إليه ويطلبون منه أن يكشف ما بهم. وتقدير الكلام أنه ابتلاهم بالشدة ليتضرعوا فما فعلوا شيئا من الذي أراد الله منهم. فالله تعالى يبتليهم بالشدة بالفقر وبالمرض حتى يتضرعوا إليه ويلجأوا إليه، فإذا بهم لا يتضرعون إلى الله ولا يلجأون إليه ولا يعني لا يكون هذا البلاء سببا في توبتهم ورجوعهم إلى الله. فماذا يحصل بعد ذلك؟ قال فقلب الحال إلى الرخاء ليختبرهم فيه. فبعد ذلك إيه؟ يذهب الله تعالى عنهم هذا الفقر والمرض ويبتليهم بالرخاء والنعمة، ولهذا قال ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة، يعني أذهب الله عنهم البلاء وأعطاهم النعم، يعني السيئة اللي هي المصيبة والبلاء والحسنة اللي هي النعمة كالغنى والصحة، أي حولنا الحالة من شدة إلى رخاء ومن مرض وسقم إلى صحة وعافية، ومن فقر إلى غنى، ليشكروا على ذلك فما فعلوا، فلم يفعلوا إيه ذلك. وقوله سبحانه وتعالى حتى عفوا، قال إيه ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا، قال عفوا أي كثروا وكثرت أموالهم وأولادهم، يقال عفى الشيء إذا كثر، ومنه إيه إعفاء اللحية، معناه إيه تكسيرها، النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإعفاء اللحية أي بتكسير اللحية. وحتى عفوا يعني حتى كثروا أي كثر عددهم وكثر مالهم لما ابتلاهم الله بالحسنة يعني والسراء. نعم
حتى عفوا basically until they عفوا
قل العفو، العفو هنا بمعنى يعني الزيادة أو الفضل، يعني ما زاد عن حاجتكم وسمحت به أنفسكم. نعم فالعفو حتى هنا حتى عفوا يعني كثروا وكثرت إيه أموالهم وأولادهم. وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون، يعني هنا إيه وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء، يعني قالوا ما نحن إلا كما هو يعني الحال في آبائنا وأجدادنا، وهذا يعني هذه طبيعة البشر وطبيعة هذه الدنيا أن الناس يبتلون تارة بالشدة وتارة بالرخاء، يعني جعلوا ذلك إيه يعني من أمور إن الأمور الطبيعية التي يعني جرت بها العادة وحصل لهم مثل ما حصل لآبائهم، وأنه ليس شيئا يستحق أن يتوقفوا عنده وأن يتأملوا ويتفكروا ويتوبوا إلى الله. يقول تعالى ابتلاهم بهذا وهذا ليتضرعوا وينيبوا إلى الله، فما نجع فيهم لا هذا ولا هذا، ولا انتهوا بهذا ولا بهذا، بل قالوا قد مسنا من البأساء والضراء ثم بعده من الرخاء مثل ما أصاب آباءنا في قديم الدهر، وإنما هو الدهر تارات وتارات. قالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء، يعني مثلنا كمثل آبائنا، مرة تارة يصيبنا الضراء تارة تصيبنا السراء، وهكذا حال الدنيا، ولم يجعلوا ذلك يعني سببا للاعتبار والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى. ولم يتفطنوا لأمر الله فيهم ولا استشعروا ابتلاء الله لهم في الحالين. قال وهذا بخلاف حال المؤمنين الذين يشكرون الله على السراء ويصبرون على الضراء. المؤمن بالعكس يعني دائما يعرف أن هذه الدنيا دار ابتلاء، فإذا ابتلاه الله تعالى بضراء صبر وكان خيرا له، وإذا ابتلاه الله بسراء شكر الله تعالى وكان خيرا له، كما ثبت في الصحيحين عجبا للمؤمن لا يقضي الله له قضاء إلا كان خيرا له، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. فالمؤمن من يتفطن لما ابتلاه الله به من السراء والضراء. ولهذا جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال البلاء بالمؤمن حتى يخرج نقيا من ذنوبه، والمنافق مثله كمثل الحمار لا يدري فيما ربطه أهله ولا فيما أرسلوه. قال أو كما قال عليه الصلاة والسلام، يعني الحديث النبي عليه الصلاة والسلام ذكر إيه أن المؤمن إذا ابتلي أو إذا أصابه المرض يعني كان كفارة لذنوبه وحطا إيه من خطاياه وتاب إلى الله ورجع إليه، فهذا حال المؤمن عندما يصيبه البلاء أو يصيبه المرض. وأما المنافق فإذا أصابه يعني سواء أصابه المرض أو أصابه الشفاء فمثله كمثل إيه الحمار عندما يربطه أهله لا يدري فيما ربطوه، فهكذا المنافق عندما يصيبه المرض الذي الربط هنا المرض الذي يقعده عن الحركة ويقعده عن مزاولة أموره فمثله كمثل الحمار ربطه أهله لا يدري فيما ربطه. وعندما يشفيه الله ويزيل عنه المرض ويطلق سراحه يعني ويتحرك ويمشي كمثل الحمار حين يطلقه أهله لا يدري فيما أطلقوه يعني. ولهذا عقب هذه الصفة بقوله فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون، أي أخذناهم بالعقوبة بغتة أي على بغتة منهم وعدم الشعور، بغتة يعني فجأة أي أخذناهم فجأة، كما جاء في الحديث موت الفجأة رحمة للمؤمن وأخذة أسف للكافر، أو في رواية أخذة آسف يعني الآسف اللي هو الغضبان، يعني أن الله تعالى إذا قبض الكافر فجأة فهذه موت الفجأة أخذة آسف، والآسف اللي هو الغضبان يعني كقوله تعالى فلما آسفونا انتقمنا منه، يعني لما أغضبونا انتقمنا منه. فالكافر عندما يأخذه الله بغتة يعني يقبض روحه فجأة من غير سابق الاستعداد هي أخذة آسف يعني غضبة من الله سبحانه وتعالى عجل بها إيه يعني قبضه. وأما المؤمن فموت الفجأة رحمة للمؤمن، يعني المؤمن إذا مات فجأة وخاصة في هذا الزمان يعني كثر موت الفجأة عن طريق اللي زي حوادث السيارات والطائرات ووسائل المواصلات العصرية وانهدام البيوت العمائر الضخمة والكذا، فمرات يحصل ايه فجأة انهدمت العمارة ومات من فيها من غير سابق استعداد، او السيارة يكونون الناس فيها يعني في لهو وغفلة ثم ايه يحصل حادث في لحظة، وكذلك الحروب الحديثة التي يعني تبيد الاعداد الضخمة في لحظات وفي كذا. فموت الفجأة قد يحصل لمؤمن وقد يحصل لكافر، الموت الفجأة لو من غير سابق مرض يعني مرض الموت يكون يعني قبله مرض يصيبه مرض مثلا قبل وفاته بسنة ولا سنتين ولا كذا يعني مرض خطير يعني جرت العادة انه يوصله الى الموت، فهذا يعني قد يعني ايضا يكون رحمة بالمؤمنين من جهة ايه انه يتوب الى الله ويحسن العمل ويجتهد يعني في هذه الفترة الباقية، غلب على ظنه انه يعني لم يبقى له في هذه الدنيا الا اشهر قليلة او سنوات قليلة يجتهد فيها في العمل الصالح ويكون خيرا له. لكن حتى المؤمن لو مات فجأة فيكون رحمة من الله سبحانه وتعالى به انه يعني حتى لا يتعب في هذه الدنيا في انتظار الموت وكذا، يعني يأتيه الموت فجأة من غير ان يصيبه مرض او شيء يعني يؤلمه او يؤذيه في الدنيا. فالمؤمن امره كله خير يعني، لكن الكافر اذا مات فجأة فهي يعني غضب من الله سبحانه وتعالى عليه انه لم يمنحه الفرصة للندم والرجوع. يعني المؤمن لو مات فجأة فهو مات على الايمان، لم يضره ان شاء الله شيء، يعني قد يكون يعني فاته مثلا استزادة من الحسنات، لكن طالما هو مات مؤمنا فان شاء الله نجا، يعني لم يضره موت الفجأة ويعني عوفي به من البلاء في الدنيا وختم له بالخير والنجاة. لكن الكافر قد يكون إذا أصابه قبل موته مرض أو كذا لعله يتوب أو يرجع أو يتفكر في أمره أو يهتدي، لكن إذا مات فجأة وهو في قمة طغيانه وظلمه وكذا يكون يعني غضب من الله سبحانه وتعالى عليه، لم يمنحه الفرصة للتوبة والرجوع. فهنا ذكر الله تعالى يعني هؤلاء الأمم المكذبة، قال فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون، فهذا من غضب الله عليهم يعني عجلهم بالعقوبة من غير استعداد لها. قال سبحانه ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون، أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحا وهم يلعبون، أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. قال يقول تعالى مخبرا عن قلة إيمان أهل القرى الذين أرسل فيهم الرسل كقوله تعالى فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين، أي ما آمنت قرية بتمامها إلا قوم يونس. فيعني قل من يؤمن من القرى التي أرسل إليها الأنبياء، معظم الأنبياء أرسلوا إلى قرى فيؤمن معهم قليل من أهل القرية التي أرسلوا إليها ويكفر أكثرهم، إلا قوم يونس أخبر الله تعالى عنهم في سورة يونس أنهم آمنوا يعني بتمامهم، القرية كلها بتمامها آمنت، وذلك بعد ما عاينوا العذاب، كما قال تعالى وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون فآمنوا فمتعناهم إلى حين. يعني قوم يونس كان خرج مغاضبا لهم، وكان يعني قد دعاهم إلى الإسلام، ويعني لم يؤمن معه إلا قليل، وكفر أكثر أهل القرية، فتركهم يعني مغاضبا لهم وهو غضبان. فلما تركهم يعني تفكروا في أمرهم وقالوا يعني ما ترك نبي يعني قومه إلا كان هذا نذيرا بحلول العذاب. كل الأنبياء أول ما عندما يعني يحين موعد العذاب الذي يهلكهم يأمر الله النبي أن يخرج من القرية ومن معه من المؤمنين حتى ينزل العذاب على الكافرين. فأول ما تركهم يونس عليه السلام فندموا وتابوا وتضرعوا إلى الله وسألوا الله أن يكشف عنهم العذاب، وآمنوا أجمعين. فحينئذ صرف الله عنهم العذاب وكشفه، ولم يعذبهم الله سبحانه وتعالى لأنهم آمنوا واهتدوا. يعني فالقصد يعني أنه قليل من القرى الذين يعني دايما القرى قليل منهم يؤمن، الذين يرسلوا إليهم الرسل قليل منهم يؤمن بالرسل، وأكثر الناس يكفرون ويمتنعون من الإيمان بالرسل وتصديقه. فهنا يقول سبحانه وتعالى ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا، أي آمنت قلوبهم بما جاءت به الرسل وصدقت به واتبعته، واتقوا بفعل الطاعات وترك المحرمات. يعني الإيمان عندما يذكر الإيمان وحده يشمل القول والعمل، الإيمان الظاهر والباطن، بس لما يأتي الإيمان مقرونا بالعمل أو الإيمان مقرونا بالتقوى فهنا غالبا يكون المقصود بالإيمان اللي هو إيمان القلب، والتقوى اللي هي عمل الجوارح اللي هو فعل ما أمر الله به وترك ما نهى الله عنه. فهنا ولو أن أهل القرى آمنوا يعني بقلوبهم صدقوا الرسل واتبعوهم بالقلوب، واتقوا يعني من جهة أعمال البدن يعني فعلوا ما أمر الله به وتركوا ما نهى الله عنه، لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، أي قطر السماء ونبات الأرض. لو أن الناس يعني آمنوا وكان غالبهم على الإيمان والتقوى والصلاح لكان هذا سببا في أن يعني يبارك الله لهم في المطر فتكثر الأمطار، ويبارك لهم في الأرض فيكثر النبات والزرع. قال تعالى ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون، أي ولكن كذبوا رسلهم فعاقبناهم بالهلاك على ما كسبوا من المآثم والمحارم. فهنا الآية الكريمة فيها بيان أن الإيمان والتقوى أنه من أسباب البركة في الرزق ومن أسباب كثرة المطر وكثرة النبات إذا آمن أهل القرى، والقرى هنا تشمل يعني البلاد بصفة عامة، يعني قرية كانت أو مدينة، ليس المقصود القرية يعني بالمصطلح المعاصر يعني اللي هي المدينة الصغيرة، وإنما المقصود أهالي يعني البلدات على اختلاف أحجامها وأصنافها. لو اتقوا الله وآمنوا به فإن الله تعالى سيبارك لهم ويفتح لهم أبواب الرزق. ثم قال تعالى مخوفا ومحذرا من مخالفة أوامره والتجرؤ على زواجره، أفأمن أهل القرى أي الكافرة أن يأتيهم بأسنا أي عذابنا ونكالنا بياتا أي ليلا وهم نائمون، أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا يعني أن يأتيهم عذابنا ضحا وهم يلعبون أي في حال شغلهم وغفلتهم. أفأمنوا مكر الله أي أفأمنوا بأسه ونقمته وقدرته عليهم وأخذه إياهم في حال سهوهم وغفلتهم. يعني الله سبحانه وتعالى هنا يسأل هؤلاء سؤال إنكار عليهم، يعني لماذا لا يتوبون ولماذا لا يرجعون؟ هل عندهم عهد من الله أنه لن يهلكهم ولن يعذبهم على كفرهم وطغيانهم؟ أليس الله قادرا على أن يهلكهم وهم نائمون أو يهلكهم وهم يلعبون في وقت الضحى؟ أفأمنوا مكر الله أي بأسه ونقمته وقدرته عليهم وأخذه إياهم في حال سهوهم وغفلهم وغفلتهم؟ فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. ولهذا قال الحسن البصري رحمه الله: المؤمن يعمل بالطاعات وهو مشفق وجل خائف، والفاجر يعمل بالمعاصي وهو آمن. هذه الآية الكريمة فيها أن الأمن من مكر الله أنه والعياذ بالله تعالى من يعني كبائر الذنوب ومن أعظم المهلكات أن يأمن الإنسان مكر الله سبحانه وتعالى. فلا بد للمؤمن أن يكون يعني خائفا وجلا من الله تعالى، يخشى يعني عذاب الله ويخاف بأس الله رغم عمله بالطاعات. فهذا حال المؤمن، يعني يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة، أنهم يعني المؤمنون يؤتون ما آتوا يعني يصلون ويتصدقون ويصومون وقلوبهم وجلة، يعني وقلوبهم خائفة من الله سبحانه وتعالى. مرات يحصل يعني استشكال عند البعض يعني بين مسألة كيف يكون المؤمن يعني لا يأمن مكر الله وفي نفس الوقت هو يحسن الظن بالله سبحانه وتعالى. يعني مطلوب من المسلم أنه لا يأمن مكر الله، ولكن في نفس الوقت مطلوب من المؤمن أن يحسن الظن بالله سبحانه وتعالى. فهنا قالوا إحسان الظن بالله سبحانه وتعالى هذا يكون بنظر المؤمن إلى صفة الله سبحانه وتعالى، أن الله تعالى عفو كريم، وأن الله سبحانه وتعالى يقبل عمل العامل ويقبل الكلمة الطيب والعمل الصالح ويجيب الدعاء وكذا. فهنا ينظر إلى يعني إلى صفة الله سبحانه وتعالى فيحسن الظن بالله، لكن لا يأمن مكر الله من جهة يعني عمل العبد نفسه. يعني العبد هنا يسيء الظن بنفسه، أنه يعني العبد هنا يخاف عقاب الله ليس لأن الله تعالى يعني لا يقبل طاعة الطائعين أو أنه لا يرحمه ولا يتوب عليه، ولكن من جهة أنه قد يكون الخلل في عمل العبد نفسه، يعني يسيء الظن بنفسه فلا يأمن مكر الله لخوف العبد من أن يكون عمله. يعني دائما ينظر المؤمن إلى عمله على أنه يعني فيه قصور وفيه خلل، مهما عمل من الطاعات يرى أنه قليل وأنه كان ينبغي أن يكون أحسن من هذا وأنه فيه خلل، ويخشى أن يكون دخله رياء، دخله عجب، دخله كذا، ويعني ويتذكر ذنوبه ومعصيته، فهو يخاف عقاب الله من جهة يعني أن يعاقبه الله لإخلال العبد بالعمل وإخلاله بشروط قبول العمل وإخلاله بشروط إجابة الدعاء وقبول التوبة وكذا، ولكن ليس من جهة أن الله تعالى يعني لا يتوب عليه رغم أنه كمل الشروط أكذا. فإذا حال المؤمن أنه يسيء الظن بعمله ويخشى أن يحل عليه العقاب بسبب سوء عمل المؤمن ويعني واتهامه لنفسه، ولكنه يحسن الظن بالله سبحانه وتعالى أن الله تعالى يعني وعد سبحانه وتعالى وهو صادق الوعد أن يقبل عمل يعني المؤمن إذا أطاع ويجيب دعاءه وكذا. المنافق بالعكس تجده يعني يسيء العمل لكن عنده عجب وغرور بعمله، فأمنه من مكر الله من جهة أنه يعني مغتر بعمله ودائما إيه يرى نفسه أحسن من غيره ويستكثر ما عمل من الطاعات على قلته ويستهين بما عمل من السيئات، فعنده أمن من مكر الله من جهة الاغترار بالنفس والإعجاب بالعمل وكذا. والمنافق يكون عنده سوء ظن بالله أنه مثلا لو حصلت له عقوبة أو مثلا في الدنيا أو بلاء أو كذا يعني يظن أنه كان يستحق الإكرام والإنعام، وأن الله تعالى الله عن ذلك يعني ظلمه فعاقبه، مع أنه هو العبد مثلا يحسن الظن بنفسه أنه هو يعني لا يستحق هذه العقوبة، فعنده سوء ظن بالله أن الله إن يعني أخر إجابة دعائه أو أخر قبول توبته أو كذا، تجده يعترض على فعل الله ويظن أن الله يعني ظلمه، وأن الله إذا عاقبه فسيكون يعني ظلما من الله له، وأنه لا يستحق العقوبة بسبب اغترار العبد بنفسه. فهذا اللي هو الأمن من مكر الله وسوء الظن بالله سبحانه وتعالى. ثم يقول سبحانه وتعالى: أولم يهدي للذين يرثون الأرض من بعد أهلها أن لو نشاء أصبناهم بذنوبهم ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون. قال ابن عباس رضي الله عنه في قوله تعالى: أولم يهدي للذين يرثون الأرض من بعد أهلها، أولم يبين أو أولم يتبين يعني للذين يرثون الأرض، يعني للذين يستخلفون في الأرض من بعد هلاك آخرين قبلهم كانوا أهلها فساروا سيرتهم وعملوا أعمالهم وعتوا على ربهم. يعني أولم يتبين لهؤلاء الذين ورثوا الأرض يعني استخلفوا فيها وعاشوا فيها، وهذه الأرض كان يعيش عليها أمم قبلهم، يعني الذين يعيشون في الجزيرة العربية مثلا أو في الشام أو في غيرها من الأقطار التي كانت فيها أمم، وفي مصر وفي العراق وفي غيرها كلها أمم يعني عاشت في هذه الأرض. مصر عاش فيها فرعون وكذب الرسل فأهلكه الله، فالذين جاءوا وعاشوا في هذه البلاد أو الذين عاشوا في الجزيرة العربية حيث كان يوجد قبلهم قوم هود وقوم صالح وأمثال ذلك يعني من الأمم الذين كذبوا الرسل فأهلكهم الله، فالذين جاءوا من بعدهم وعاشوا في هذه البلاد واستخلفوا فيها أولم يتبين لهم أنهم لو عملوا بمثل عمل الذين كذبوا وكفروا فأهلكهم الله، أن الله تعالى سيهلكهم مثل ما أهلك الأولين، أولم يتبين لهم ذلك، يعني أنهم ليس لهم مزية ولا ميزة عند الله سبحانه وتعالى تنجيهم من العذاب إنهم كفروا وكذبوا. ثم أن لو نشاء أصبناهم بذنوبهم، يقول أن لو نشاء فعلنا بهم كما فعلنا بمن قبلهم ونطبع على قلوبهم أي ونختم على قلوبهم فهم لا يسمعون، لا يسمعون موعظة ولا تذكير. يختم الله على قلوبهم يعني يحول بينهم وبين الهداية، فلا يسمعون الموعظة ولا التذكير يعني سماعا ينتفعون به ويحصل به الاستجابة والاتباع. فالغرض هنا من الآية الكريمة أن الله سبحانه وتعالى يأمر الناس أن يتبينوا وأن يعلموا أنهم قد كانت قبلهم أمم كذبت فعاقبها الله، وأنهم إن كذبوا مثل تكذيبهم فهم معرضون للوعيد وللهلاك والعذاب إما في الدنيا وإما في الآخرة مثل ما عذب الله تعالى من كان قبلهم من المكذبين الضالين. ولكن الله تعالى طبع على قلوب الكافرين يعني ختم عليها وحال بينهم وبين أسباب الهداية. ثم أورد الإمام ابن كثير رحمه الله في الحقيقة آيات كثيرة من كتاب الله في هذا المعنى، يعني هذا المعنى تكرر كثيرا في كتاب الله، يعني يمكنكم الاطلاع عليه إن شاء الله، اللي هي مثل قوله تعالى: أفلم يهدي لهم كم أهلكنا قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات لأولي النهى. سورة طه الله سبحانه وتعالى يقول: أفلم يهدي لهم، أفلم يتبين لهم كم أهلكنا قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم، أليست هذه المساكن التي تمشون فيها وتعيشون فيها كانت فيها أمم مكذبة وأهلكهم الله، إن في ذلك لآيات لأولي النهى، لدلائل لأولي النهى يعني أولي العقول الذين يتفكرون ويتدبرون. وقال تعالى: أولم يهد لهم كم أهلكنا من قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات أفلا يسمعون. فأورد آيات كثيرة من كتاب الله سبحانه وتعالى كلها تؤكد هذا المعنى. يأمر الله تعالى بالتأمل في حال الأمم السابقة وأن يقيس الناس، يأمر الله تعالى الناس أن يقيسوا حالهم بحال السابقين. إن عملوا بعمل المكذبين استحقوا مثل عذابهم، وإن عملوا بعمل الصالحين الطائعين المؤمنين فإن الله تعالى سينجيهم. فنتوقف هنا إن شاء الله، نسأل الله تعالى ينفعنا وإياكم بما كنا سمعنا، صلى الله وسلم على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين.
الله أكبر الله.